بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. بقيت معنا الآيات الأخيرة من سورة قاف، يقول الله تعالى فيها: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. وهذه الآيات متعلقة بما قبلها، لأن الله تعالى ذكر قبلها طعن اليهود عليهم لعائن الله في صفات الله تعالى، وأنه جل وعلا لما خلق الخلق تعب فاستراح، ولهذا قال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني من تعب، لا كما يزعم اليهود عليهم لعائن الله. ولذلك جاء التوجيه بعد ذلك بالصبر، لأن هذا أشق ما يكون على قلب المؤمن عندما يسمع الطعن في الله. النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يسمع من المشركين الشرك والسب، ويزعمون لله شريكا، وأيضا يسمع الطعن في القرآن الكريم. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فهنا وجهوا إلى الصبر، فاصبر على ما يقولون. طيب كيف يصبر؟ ما هو زاد المسلم في طريقه إلى الله حتى يصبر؟ قال: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، كما قال في الآية الأخرى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولهذا الإخوة، ذكر الله تعالى أعظم ما يثبت المسلم في طريقه إلى الله أمام الفتن، أمام المشاكل والهموم في هذه الدنيا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. المؤمن ما يمكن أن يعيش بدون ذكر الله، كما أن السمكة إذا أخرجتها من الماء تموت، هكذا المؤمن إذا انقطع عن ذكر الله مات قلبه. فلا يحيا حياة طيبة إلا بذكر الله، ولا يمكن أن يصبر على هذه الآلام والمشاق في الدنيا إلا بذكر الله، فهو أعظم معين. قال: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وفسر السلف رحمهم الله تعالى هذه الآية بصلاة الفجر وصلاة العصر. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس يعني صلاة الفجر، وقبل الغروب صلاة العصر. وقبل أن تفرض الصلوات الخمس، كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم بمكة يصلون هاتين الصلاتين، يعني يصلون قبل الفجر، يصلون قبل طلوع الشمس يعني صلاة الفجر، ويصلون قبل غروب الشمس يعني صلاة العصر. لكن أعداد الركعات ومواقيت الصلوات هذا جاء في ليلة الإسراء والمعراج عندما فرض الله الصلوات الخمس، لكن قبل فرض الصلوات الخمس هاتان الصلاتان كانتا أهم صلاتين، لأن وقت الفجر هو فاتحة اليوم، وإذا افتتحت يومك بطاعة الله وذكره فهذا من أسباب التوفيق والبركة. ثم قبل الغروب هذه نهاية اليوم، وكذلك إذا ختمت يومك بذكر الله وبالصلاة فالله تعالى يكفر عنك ما سبق في اليوم ويكتب لك يوم كله ذكرى وعبادة. ولذلك يعني فضل هذا الوقت أو وقت ما بعد الفجر وما بعد العصر. ولذلك أيضا يدخل يعني في هذه الآية الذكر الذي يقال بعد صلاة الفجر وكذلك بعد صلاة العصر من أذكار الصباح والمساء، كما جاء في أحاديث كثيرة في السنة: من قال حين يصبح كذا كذا، من قال حين يمسي. حين يصبح يعني بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وحين يمسي يعني من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. والتسبيح مع الحمد يعني التسبيح فيه تعظيم لله وتنزيه الله تعالى، فهذا بمنزلة النفي، نفي كل ما لا يليق عن الله، والحمد فيه إثبات الكمال والشكر لله جل وعلا. ولذلك يأتي التسبيح ملتبسا بالحمد، وسبح بحمد ربك، فهذا نفي وهذا إثبات. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ثم أيضا يستمر في الصلة بالله وذكر الله، قال: ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. ومن الليل فسبحه، والمقصود هنا صلاة الليل، فهذه الصلاة هي أفضل الصلوات عند الله تعالى بعد الفريضة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الصلاة أو أعظم الصلاة أو أفضل الصلاة يعني بعد الفريضة صلاة الليل. فلأن وقت الليل وقت الخلوة بالله جل وعلا، لا سيما في الثلث الأخير من الليل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، هذا كما يليق بجلاله وعظمته، حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هذا أحب وقت عند المحب الصادق لربه جل وعلا، لأن لا ألذ للمحب الصادق من أن يخلو بمحبوبه وأن يناجيه. فهذا وقت المشتاقين المحبين لله جل وعلا. ومن الليل فسبحه، متأمل كيف صلى سمى صلاة الليل تسبيحا، وهكذا الصلوات عموما: سبح بحمد ربك، لأن من أعظم مقاصد الصلاة تعظيم الله جل وعلا، هذا هو مقصودها، وهي مليئة بالتسبيح وذكر الركوع والسجود، كله تسبيح: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى. وأول ما تناجي ربك تناجي بكلمة الحمد: الحمد لله رب العالمين. وإذا قمت من الركوع قلت: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فالصلاة كلها تسبيح وتحميد لله جل وعلا. قال: ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. وأدبار السجود قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني دبر الصلوات، وهذا يدلنا على عظم الأذكار التي تقال دبر الصلوات، لا سيما التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل دبر الصلوات. فالله تعالى أمر بتسبيحه دبر الصلوات وأدبار السجود. فهذه الأذكار أذكار عظيمة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه فقراء المهاجرين قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور يعني الأغنياء بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماذا؟ إلى التسبيح والتحميد والتكبير دبر الصلوات. وقال: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم به من سبقكم وسبقتم به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من عمل مثل عملكم وزاد على ذلك. قالوا: تسبحون الله دبر كل صلاة 33، تحمدونه 33، وتكبرونه 33، ثم تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، تمام المئة. وجاءت أيضا بصور متنوعة، فتأمل هذه التسبيحات الله تعالى يحثنا عليها في كتابه. يعني هذا الذكر دبر الصلاة ذكر في كتاب الله، قال وأدبار السجود. فينبغي على المسلم أن لا يستعجل. نعم إن كنت مستعجلا ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنك أيضا قال معقبات لا يخيب فاعلهن، قال تسبح دبر الصلوات عشرة وتحمد الله عشرة وتكبره عشرة مثلا، يعني هذه أيضا من السنة. إن كنت مستعجلا بدل أن تقول 33 مثلا، تقول أنا إذا قلت 33 معنى ما تأخذ وقتا طويلا دقائق، لكن على فرض أنك الآن تريد أن تقوم مباشرة، على الأقل قل سبحان الله 10 مرات والحمد لله 10 مرات والله أكبر 10 مرات، تحافظ على السنة وتحافظ على الذكر الوارد دبر الصلاة. وهذا الذكر سبحان الله له شأن عظيم الإخوة، يعني كما ذكر بعض العلماء أن الذي يصلي صلاة بقلبه وقالبه صلاة خاشعة لا بد أن يرى عليه ذلك دبر الصلوات. مستحيل أن تصلي صلاة فيها كمال الصلة بالله والإقبال على الله والشوق للقاء وخشيته، وأول ما تسلم كأنك ما كنت مع الله، يعني أول ما تسلم انقطع الأمر وتقبل على القيل والقال والضحك والدنيا، لا ما يمكن. الذي يصلي صلاة خاشعة حقا ما يستطيع بعد أن يسلم أن يقوم مباشرة أو أن يكلم صاحبه مباشرة، أبدا ما يستطيع إلا أن يمكث قليلا يذكر ربه جل وعلا. مثل إنسان زار ملكا فرأى ما لا يوصف من جلالة الملك، وذاق ما لا يحاط من حلاوة قربه، ونال الشيء العظيم من عطاياه، فلما خرج من قصره كيف سيخرج؟ يخرج مدهوشا، ما له حديث إلا أن يذكر هذا الملك. فكيف بمن يدخل على الله في الصلاة؟ هذه الصلاة دخول على الله، مناجاة لله. فحقا الذي يذوق حلاوتها لا يملك بعد الصلاة إلا أن يجلس جلسة المتخشع المتأدب بين يدي ربه يذكره. وذلك جاءت هذه التسبيحات والتحميدات، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، تعظيما لله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وهكذا. فإذا هذا الذكر له شأن عظيم في الحقيقة. قال ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. ولهذا هكذا كان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، كان يمكث بعد الصلاة ويستغفر الله ثلاثا، يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام، ثم يستقبل أصحابه، ثم يستغرق في ذكر الله تعالى الأذكار المعروفة دبر الصلوات. وجاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه كان إذا انتهى من صلاته يرى عليه أنه كأنه مريض، يعني حتى تمر ساعة من الوقت يعني ما يطيق بعد الصلاة، يكون حال متغيرا تماما كالإنسان المريض. هكذا كان السلف رحمهم الله يرى عليهم أثر الصلاة بعدها. قال ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. ثم تنتقل الآيات من الدنيا إلى الآخرة، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. تأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا يسمع أذاهم، والله يسليه ويطمئنه ويقول اصبر على ما يقولون وسبح، وكأنه يسمع أذاهم الآن في الدنيا، ثم الله تعالى يسليه وينقله من سماع أذى المشركين إلى سماع الصيحة التي تخرج الناس من قبورهم وإذا بهؤلاء المستهزئين المنكرين يقفون هذا الموقف العظيم يوم القيامة للحساب والجزاء. ولهذا قال: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، ثم فسر هذا النداء: يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إذن نعرف هنا من سياق الآيات أن المنادي من هو؟ من الذي ينفخ في الصور؟ إسرافيل عليه الصلاة والسلام. إذن واستمع يوم ينادي المنادي، وهو إسرافيل عليه الصلاة والسلام، من مكان قريب. وعرفنا هذه الصيحة هي الصيحة الثانية، إن قال ذلك يوم الخروج. من مكان قريب، إيش معنى من مكان قريب؟ قال بعض المفسرين يعني من مكان قريب لأن صوت النفخة يصل إلى كل الناس، يصل إلى كل الناس على سواء، يعني ما يكون واحد أبعد من الآخر ولو تباعدت أجسادهم في الأرض. كما تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين النفختين 40، والله أعلم كم، 40 سنة، 40 شهر، 40 يوما، الله أعلم. قال: ما بين النفخة، ما بين النفختين 40. طبعا النفخة الأولى يصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم قبل النفخة الثانية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى ينزل من السماء مطرا، فهذا المطر ينبت أجساد الناس ويهلك من ابن آدم كل شيء إلا عجب الذنب، وهي آخر عظمة في العمود الفقري في العصعص، هذه آخر عظمة ما تهلك، ما تفنى أبدا، حتى أجريت تجارب علمية لسحقها ولذوبانها ما يمكن. فالمهم هذه مثل البذرة، فالله تعالى يجمع ذرات هذا الإنسان وينزل المطر على الأرض فتنبت أجساد الناس، يكون كل جسم قد رجع، بقي الروح. فإذا نفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية رجعت الأرواح، كل روح ترجع إلى جسدها لا تخطئ. تخيل لك أن تتخيل هذا المنظر في البعث، يعني من آدم إلى يوم القيامة ما يحصيهم إلا الله من البشر، الأرواح كل روح تدخل في جسدها. فقال من مكان قريب، يعني كأنه قريب من كل جسد، مهما كان هذا الجسد بعيد عنه هذا بعيد، فهو ينفخ من مكان لكن بالنسبة لكل الأجساد فهو مكان قريب. هذا قال به بعض المفسرين، وإن كان الذي ذكره ابن جرير وابن كثير رحمهم الله في تفسيرهما ذكر عن كعب الأحبار، وهذه من الروايات التي تروى يعني والله أعلم بصدقها، لأن كعب الأحبار كان يهوديا ثم أسلم وكان يحدث عن كتب الماضين، فذكر قال أن إسرافيل ينفخ النفخة الثانية على الصخرة التي ببيت المقدس، ففسر قوله من مكان قريب يعني الصخرة التي تكون ببيت المقدس، وسميت مكانا قريبا لأنها أقرب مكان إلى السماء بالنسبة إلى الأرض، والله أعلم. نعم هناك جبال، هناك يمكن تكون نسفت، الله أعلم كيف يكون الحال بعد يعني تدمير الأرض وتبدل الأرض غير الأرض، هل تبقى هذه الصخرة مرفوعة؟ الله أعلم، يعني هذه من الأخبار الإسرائيلية كما يقولون، يعني لا نؤمن بها ولا نكذبها والله أعلم، لكن هذا مما يعلم في هذه الآية قيل هذا القول. قال واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، هذه الصيحة بالحق، فإذا جاءت الصاخة تصخ الآذان، قال ذلك يوم الخروج، فيبعث الناس يخرجون من قبورهم، قال إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. تأمل الآن الآيات تختم بتقرير البعث، لأن سورة قاف كما عرفنا موعظة قوية عظيمة فيها تقرير البعث، الإيمان بالآخرة، ورب ذلك بقدرة الله وعلمه سبحانه كما عرفنا. وذلك افتتحت السورة بهذا واختتمت به، كما قال الله تعالى في أولها عن الكافرين: أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. فكذلك هنا الآن يقرر البعث، قال: إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، حال كونهم سراعا يخرجون من قبورهم سراعا كالجراد المبثوث، كالجراد المنتشر وكالفراش المبثوث كما أخبر الله تعالى. قال: يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. لك أن تتصور هذا المنظر، يعني تخيل لما تشاهد فوج الجراد كيف يعني يكون بآلاف مؤلفة هكذا يختلط بعضه ببعض. تخيل هكذا البشر من آدم إلى يوم القيامة يخرجون في وقت واحد، يعني صحيح أول من تنشق عنه الأرض نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن بعد ذلك البشر يخرجون في وقت واحد جميعا. تخيل هذا المشهد، يخرجون من قبورهم يهيمون على وجوههم بفزع وهلع. قال: يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير، لا يعجزه شيء سبحانه. ثم تختم السورة أيضا بتسلية النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيته أمام تكذيب المكذبين: نحن أعلم بما يقولون. حتى السورة افتتحت بقولهم: فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. إذن نحن أعلم بما يقولون، اطمئن، هم في قبضتنا وجزاؤهم علينا. إذن أنت ما عليك إلا البلاغ، وما أنت عليهم بجبار، يعني ما تجبرهم تكرههم على الإيمان والهدى، لا، وما أنت عليهم بجبار. إذن ما وظيفتك؟ فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فذكر بالقرآن، من الذي ينتفع؟ صح، تذكر الناس كلهم، لكن من الذي ينتفع بهذا التذكير؟ من يخاف وعيد، من في قلبي خوف من وعيد الله، هذا الذي يتذكر. أما الذي ليس في قلبه خوف ما يتذكر، ما ينتفع. ولذلك طبائع البشر هكذا، ما يسلم لله إلا من كان في نفسه شيء من الخوف والتواضع، عدم التكبر أمام كبرياء الله وعظمة الله، هذا تجده يسلم إذا سمع الحق. ما الذي يصد الكافر عن الإسلام؟ الكبر الذي في نفسه، نفس متمردة ما تخاف ولا تبالي، وفطرته تؤنبه وتلح عليه ببعض الأسئلة: معقول أنت خلقت هكذا بدون جزاء بدون حساب؟ لكن لا يلقي بالا ويستغرق وقت في شهوات الدنيا وملذاتها، يعرض يعاند يكابر، هذا لا يهتدي. لكن من الذي يهتدي؟ النفس التي فيها خضوع، فيها تواضع، فيها خوف، هذه تهتدي. قال: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، سواء كان من المسلم أو من المسلمين، أو سبحان الله بعض النفوس هكذا يكون فيها أصل الخوف تهتدي للإسلام. قال: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ورجع آخر السورة على أولها، فهذا من مجد القرآن وعظمته: قاف والقرآن المجيد. فكما افتتحت بمجد القرآن وعظمته اختتمت بالتذكير بالقرآن، وهذا يدلك على عظمة القرآن. فذكر بالقرآن يعني يكفيك في هداية الناس أن تذكر بالقرآن الكريم، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. طبعا السنة تندرج في القرآن، فذكر بالقرآن لأنه أعظم كلام، لأنه القرآن المجيد. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.